casino nostro, però però بالله ان شاء الله ينقصنا سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان لا اله الا
أشوفها بس
الله. ما شاء الله جميل.
صوت واضح، كمل يا شيخ.
شبيت
طيب اللي ودك
ما دوبي شغلته، شغال من عندك وهذا شغال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله هذه الليله في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد، وسنختم هذه الليلة إن شاء الله المجلد الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر النفاس 40 يوما. اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول أن أكثر النفاس 40 يوما، وعليه جماهير العلماء، وذهب بعضهم هو مالك والشافعي إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، ولكل أدلته، فنسمع الأدلة. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر النفاس 40 يوما. هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغسل فتغتسل وتصلي.
إذن حدد عليه ماذا؟ الإجماع. إذن الدليل على 40 يوما إيش هو؟ الإجماع. والذي حكى الإجماع هو الإمام الترمذي. وقال أبو عبيد:
وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس، وروي هذا عن عمر بن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.
إذن الأحناف الحنفية والحنابلة يرون أنه 40 يوما، بينما مالك والشافعي يرون أنها كم؟ 60 يوما. نعمل بينهم مناظرة ونرى ما أدلتكم يا من قال أنها 40 يوما، وما أدلتكم يا من قال أنها 60. تفضل.
وقال مالك والشافعي،
هذا هو القول الثاني. قول الثاني قول مالك والشافعي أنها 60 يوما. تفضل شيخ.
وقال مالك والشافعي: أكثره 60 يوما. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية مثل قولهما، لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر. وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده، والمرجع في ذلك إلى الوجود.
طيب، المرجع في ذلك إلى الوجود، ووجدت امرأة نفاسها 60 يوما. نتخيل يعني من باب التوضيح، نتخيل أنها نفست على ولدها الأول 60 يوما، ثم على الثاني 60 يوما، ثم على الثالث 60 يوما. إذن نفاسها كم هو؟ 60 يوما. ألا يلفت انتباهكم إلى شيء؟ يلفت انتباهنا أو يلفت انتباهنا إلى أن مدار الحكم على الدم. وجد الدم حكمنا بال60، صح ولا لا؟ فمدار الحكم وتعليقه على الدم. فالأوزاعي كيف حكم أن هذه المرأة نفاسها 2 شهر؟ ها؟ الوقوع يعني حصول الدم، حصول ليش؟ الدم. فالدم حصل، فيدل على أن الأحكام تتعلق بإيش؟ تتعلق بالدم، تتعلق بالدم. فإذا وجد الدم وجد النفاس، وإذا انتفى الدم انتفى النفاس. وضحت المسألة. والمسألة الثانية: هل الوجود دليل؟ هل الوجود دليل؟ وهل الوجود يختلف عن العرف؟ أنا ذكرت لكم في الدرس السابق أن الوجود شيء والعرف شيء آخر، لأن العرف ما تعرف عليه الناس، لكن هذا وجد، لذلك اعتمدوا في باب الحيض والنفاس. طيب، قالوا المرجع في ذلك إلى الوجود، يعني وجود الدم، فمدار الحكم يتعلق بالدم لا يتعلق بغير الدم. نعم.
قال الشافعي:
طبعا لم نجد أحدا غير عطاء والأوزاعي ذكروا أكثر من 60. يعني لو وجد
شخص فقال عندنا امرأة تحيض يأتيها النفاس 90 يوما، قلنا أكثر النفاس كم؟
لو وجدت 90
يقصد ما ورد
طيب
إيه
نعم. الشافعي قال حل الإشكال وقال وغالبه 40 يوما. ما معنى غالبه 40 يوما؟ إن هذه من النوادر، قصة عطاء والأوزاعي من النوادر، فاعتبرنا هذه النوادر لأنها الوجود. طيب ما دليلنا نحن على أن أكثر النفاس 40 يوما؟
قال ولنا ما روى أبو سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. رواه أبو داود والترمذي.
ماذا تفهم من هذا الحديث؟ الوجود صح؟ هل الحديث هذا يدل على الحكم ولا على الوجود؟ الوجود. وقد وجد عطاء والأوزاعي أكثر من ذلك، لكن على كل حال نرى. قال رواه أبو داود والترمذي وقال
وقال هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل وهو ثقة. قال الخطابي أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحديث. وروى الحكم بن عتيبة عن مسة عن أم سلمة
مسة الأزدية نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. رواه الدارقطني.
نعم، إذا كان قال رواه الدارقطني ولا لا، هذا الحديث صريح في أن وقت النفاس كم هو؟ 40 يوما، أن وقت النفاس 40 يوما، هذا صريح بخلاف الحديث السابق. لا مو صريح، هذا صريح أن المرأة تجلس 40 يوما تعتبر ذلك نفاسا، ولأنه قول
من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعا. وقد حكاه الترمذي إجماعا ونحوه حكى أبو عبيد.
أحسنت. إذن المسألة هي أقوال الصحابة وحكي عليها الإجماع، فمسألة حكي على الإجماع ليست كمسألة لم يحكى عليها الإجماع، أو قول ذكر عليه الإجماع ليس كقول لم يذكر عليه الإجماع. فقول مالك والشافعي والرواية التي يعني أحمد أنا لم يحكى فيها الإجماع، بينما هذه حكي فيها الإجماع وهذا يعطيها قوة، ثم هو قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فدل على أن نفاس المرأة كم؟ 40 يوما واربعون ليلة كما قال في الحديث. نعم. والأوزاعي
وما حكوه عن الأوزاعي يحتمل أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة، كما لو زاد دمها عن 60 أو كما لو زاد دم الحائض على 15 يوما.
نعم، لو زاد دمها فينقلب استحاضة، واضح؟ نعم.
قال فصل فإن زاد دم النفساء على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة. قال أحمد إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة.
ما وقف يا شيخ، لا أشرحها لكم ثم بعد ذلك نقرأ، يكون القراءة أسهل، لأن الآن أنا أعرفكم سمعتوا الكلام ما هو واضح. الفكرة التالي، امرأة نفساء فنفست 40 يوما، انتهت 40 يوم والدم لا زال ينزل، 41 42 45 47، فما حكم هذا الدم الذي بعد 40؟ طبعا إذا انتهت 40 يوما، إذا انتهت 40 يوما فهنا تغتسل وتتوضأ وتصلي. إذن نقول طريقة اغتسال المرأة من النفاس بطريقين. الطريق الأول أن ترى الجفاف الكامل أو القصة البيضاء، فمثلا مر عليها 25 يوما ثم وجدت الجفاف الكامل أو القصة البيضاء، فماذا نقول لها؟ اغتسلي وصلي، انتهى نفاسك، واضح هذه؟ أو يمر عليها 40 يوما، فإذا مر عليها 40 يوما تغتسل نهاية 40. طيب الدم لا زال مستمر، نسأل عن ما بعد ذلك، ليش؟ ما بعد 40، ما بعد 40 هذا الدم الشوة خلاص، يحتمل أن يكون استحاضة وهذه لم يذكرها المؤلف، ويحتمل أن ننظر فيها بالتفصيل، فإن كان زمن حيضها قبل حملها فهو حيض، وإن كان ليس زمن حيضها قبل حملها فهو استحاضة، وهذا اللي رجح الإمام هنا، واضح المسألة؟ أن انتهت الأربعون، دائما دورتها قبل تحمل كانت تجي في ستة من كل شهر، توافقت الستة مع الأربعين، يوم أربعين كانت خمسة، استمر معها الدم يوم ستة، هذا شو يعتبر؟ حيض، لأنه في زمن العادة. وإن كان في غير زمن العادة، مثلا عادتها في يوم ستة وجاء وانتهت الأربعون يوم خمسة وعشرين، فما بعدها شو يعتبر؟ استحاضة. واضح الفرق الآن؟ هذا كلام الإمام. أنا يظهر لي والله أعلم التالي، يعني باب التفقه فقط، يعني وإن كنت لم أبحث المسألة بحثا يعني قويا لكني من باب التفقه. امرأة حملت فجلست تسعة أشهر ثم أربعين يوما، يعني عشرة أشهر وكم؟ وعشرة أيام. خلاص، هنا نعيدها إلى حيضتها التي قبل التسعة أشهر؟ ما هو تغيرت، تغير حملها والحيض استفاده الطفل الجنين، ثم بعد ذلك طهر أو خرج الدم من إيش؟ من رحمها أربعين يوما، أكيد 99% أنها انتهت بالأربعين يوما. طيب، هنا الذي يظهر والله أعلم أن المرأة ستبدأ حيضات جديدة، حيضة جديدة. طيب، أربعين يوم والدم ينزل، ثم هنا عند الأربعين وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفاس أربعين يوما. طيب، هنا طهر الرحم، استمر الدم، ما علاقته بيوم ستة اللي فين؟ اللي قبل الحمل؟ ما في علاقة. إذن إيش اللي حصل في رحمها؟ الذي حصل في رحمها والله أعلم جرح عرق، فهو استحاضة. فالذي يظهر لي والله أعلم أنها كل صور الاستحاضة فيها، سواء وافقت عادة أم لم توافق عادة. وأيضا المرأة بعد نهاية حملها من عشرة أشهر سنة إلا، أكيد بتغير إيش عادتها، بعد ما كانت عادتها يوم ستة تصبح تجيها مثلا يوم 19، ما لا دخل هذا شيء وهذا شيء. فالذي يظهر لي والله أعلم أنها استحاضة كلها، ما جاء بعد الأربعين فهو استحاضة. خلاص. طبعا لم يذكر المؤلف هذا القول الذي ذكرته لكم الآن، لم يذكره. نعم،
حتى لو كان صفة الدم صفة الحيض.
إيوه، حتى لو من أربعين يوم، مستحيل إن الأربعين يوم نهاية الأربعين يوم ما قد طهرت إلا في أندر من النادر، فهي مسألة من النوادر يعني. تفضل شيخ. فإن زاد الآن نبغى نفهم كلامه.
قال فصل: فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة.
عادة الحيض قبل حملها، قبل حملها. نعم، تفضل كمل.
قال أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتيها زوجها، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة يأتيها زوجها، وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي، وهذا يدل على مثل ما قلناه.
أنا يظهر لي والله أعلم ما ذكرته لكم، أن المرأة بعد عشرة أشهر سيتغير وضع الحيض، حمل والولد يتغذى على الحيض، ثم بعد ذلك ينزل، ثم نفاس أربعين يوم، ثم نعيدها إلى حيضها الذي قبل 11 شهر، هذا لا يتصور. نعم، فيظهر والله أعلم أنها استحاضة. وأنتم تعرفون المرأة إذا ولدت رحمها يكون ضعيف مع نزول الدم وإرخاء الرحم ونزول الدم ونزول الجنين والمشاكل التي يحصل المرأة مع الحمل ستختلف. نعم،
لكن قول الشيخ برضو شيخ قوي، لو الصفات وصفات الدم الحيض قد يكون وارد.
أنا معك، خلني نمشي واحدة واحدة. 40 يوم مش اللي حصل فيها؟ لا خلنا نمشي واحدة واحدة عشان أرد عليك وعليه.
نعم،
أيوة، 40 يوم إيش اللي حصل؟
كله دم نفاس.
دم نفاس وراح كله. طيب، كيف يتكون دم الحيض؟ يتكون دم الحيض أن المرأة بعد ما تطهر يبقى ليش الرحم ما في شيء، ثم بعد ذلك تبدأ هذه الأوعية الدموية تأتي من الداخل، أوعية دموية خفيفة، خلاص، وتجتمع داخل وتكثر وتثخن، ثم تتشقق تلك الأوعية وتساقط دم الحيض. الآن بعد 40 يوم قد هو نظيف، على ما يتكوم هذا يبغى له أقل شيء 25 يوم.
وغالب
غالب ما لك من الغالب. بعد 40 يوم تطهر الرحم 100%. طبعا انكمش الرحم، لأن الرحم سبحان الله يتوسع ويضيق، فلما توسع مع الولد، فإذا خرج الولد ما الذي يحصل؟ يبدأ ينكمش ويضيق، فلما ضاق نظف من الدم، ذهب الدم كله. طيب يبغى لنا وقت علشان تتكون الأوعية الدموية وتتجلط وتتشقق وينزل. طيب ففي هذه الفترة ايش اقول؟ استحاضة. اللي يسوي العمليات تلقى طهرها يجي سريعا، مثلا بعد 10 ايام 15 يوم تلقى خلاص طهرت، فيعتبر ان انتهى نفاسها. نعم.
قال: مسألة، وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم 40 استحبابا.
إذن جعلنا أتينا بأعلى شيء كم هو؟ 40 يوم. خلاص. طيب كم أقله الآن؟ هذا أكثر 40، أقل كم؟ يمكن تضع الولد ما ينزل معه قطرة دم، ويمكن ينزل معه قليل من الدم. طبعا هذه من النوادر جدا، لكن نبحثها، ويمكن ينزل معها قطرات، ويمكن ينزل معها دم يكفيها يوم وبعدين تجف وترى الجفاف الكامل. ففي هذه الفترة مثلا جلست 5 أيام والدم ينزل منها، بعد 5 أيام طهرت الطهر الكامل جفاف، تغتسل وتصوم وإيش وتصلي. بقي زوجها، هل يقربها أو لا يقربها؟ يقول المؤلف: لا يقربها احتياطا حتى تكمل 40. طيب ليش يقرب احتياطا؟
قد يعاود،
لان الاحتمال ان يعود الدم، وهي فهي في فتره النفاس. الذي يظهر لي والله اعلم انه لا يقربها زوجها احتياطا. لماذا؟ لان الرحم قد انهك وحصل لها معاناه مع الولاده، مع الحمل 9 أشهر ومع الولاده، فعندما يقربها زوجها بعد مرور 10 أيام 15 يوم مشكله، لكن بعد شهر مثلا لا، ما عاد المشكلة موجودة. إذن إذا كان في بدايات نفاسها وطهرت وجاء الجفاف الكامل، لا يقربها نوع من أنواع لا يضرها، ليس لوجود الدم، الدم لا علاقة له، لأنه لحظة جماعها، لحظة جماعها ما في دم، جفاف كامل. طيب تصلي وتصوم؟ نعم. طيب لو كانت في رمضان إيش رأيكم؟ صيامها صحيح، صيامها صحيح. فنقول كما ذكرنا لكم في المسألة السابقة، العبرة من يكمل الكلمة دي بالدم، الأحكام كلها تتعلق بالدم. ولذلك عطاوا الأوزاعي عندما قالوا 60 يوما ماذا قلنا؟ قلنا بنوا على أن العبرة بالدم، فالمدار على الدم. فالذي يظهر لي والله أعلم أن 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 المرأة إذا رأت الجفاف، طيب رأت الجفاف الكامل فاغتسلت رجع الدم، رأتها مرة ثانية اغتسلت، إذن كل يوم ستغتسل. نبغى نحل المشكلة دي، عطونا حد أدنى يقعد فيه الجفاف الكامل بعدين تغتسل، حد أدنى 24 ساعة. أحسنت، هذا هو الجواب. 24 ساعة ستحكموا لي. إن جلست المرأة ساعة ساعتين، يعني مثلا المرأة من 8 الصباح إلى 10 الصباح ما جفف، هل تعتبر أنها ما هي نفاس؟ لا نفاس. طيب إيش الحل؟ الحل ننتظر بها 24 ساعة، بعد 24 ساعة تغتسل لأنها رأت الجفاف الكامل. ومثل هذه المرأة ترى خلص ما عندها دورة، ما عندها نفاس. طيب سؤال، جاءتها جاءها النفاس من يوم 1 إلى يوم 10، طهرت يوم 10 واستمرت طاهرا إلى يوم 20، 10 أيام طاهر جفاف كامل، نزل عليها الدم
نفاس،
ترجع نفاس. ليه؟ لأن جوة 40 تعتبر إيش؟ واضحة المسألة؟ جوة 40 نفاس. اسمع معي.
قال: وبهذا قال الثوري والشافعي وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد: إذا لم تر دما تغتسل وتصلي. وقال محمد بن الحسن وأبو ثور: أقله ساعة. وقال أبو عبيد: أقله 25 يوما.
طبعا هذه المذهب ضعيفة حقيقة، أقله ساعة، إذن كل شوية تغتسل، كل شوية تغتسل. أما قول أبي عبيد أن أقله 25 يوما، فإنها تغتسل يعني إذا طهرت خلال 20 يوم، ها تنتظر 5 أيام. طيب جفاف كامل، هذه أقوال ضعيفة، ولنا وهذا الراجح اللي هو المذهب،
ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، وقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف.
ما رأيكم في ذات الجفوف؟ هل تغتسل ولا ما تغتسل؟ امرأة وضعت ولدها ما نزل منها قطرة دم واحدة، تغتسل ولا ما تغتسل؟
لا.
تغتسل ليه؟
وجود الولد قد نزل معه شيء بسيط.
أول لا ما ما في شيء بسيط. يقولون فتشنا ولا قطرة.
ما تغتسل.
دخل ختم. تغتسل ذاك اليوم. لا يا شيخ، أين الختان الثاني؟
لا تغتسل يا شيخ. لأن الولد طاهر.
لا يا شيخ.
لأن الولد طاهر فلا تغتسل.
الولد يعتبر من الطاهرات فلا تغتسل. هو على كل حال الأحوط أنها تغتسل. ليه؟ الاحتمال، لأنها مظنة ليش؟ الحدث، مظنة الحدث. أما إذا ما رأت ولا قطرة زي هذه المرأة سمى ذات الجفوف. نعم.
قال أبو داود. داود ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير.
أبو عبد الله الإمام أحمد.
كانت امرأة تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر آخرة.
هذه غير هذه، لأنها نزل منها دم ولا ما نزل؟ نزل. إذن هنا وفاسها في تلك اللحظة. فجعل
يعجب منه. وقال علي رضي الله عنه لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. ولأن اليسير
طبعا كلمة الإمام علي رضي الله عنه وارضاه ليست على مذهب محمد بن الحسن أبي ثور ناقل له ساهة، لا نعم. ولأن اليسير
دم وجد عقيب سببه وهو الولادة فيكون نفاسا كالكثير. وقد روي عن أحمد أنها إذا رأت النقاء لدون اليوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات.
يعني لا بد من وجود إيش؟ يوم كامل 24 ساعة ترى فيه الجفاف الكامل، وهذا مريح للمرأة، لأن كل ما رأت جفاف راح تغتسل وتصلي، مشكلة شوي رجع الدم، فنجعل لها 24 ساعة. قال يعقوب هذا يعقوب ابن بختان، يقول تحت يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبد الدورقي. ما أظن أن يعقوب هذا هو يعقوب بن بختان أحد رواة الإمام أحمد، أحد الذين يروون عن الإمام أحمد المسائل، وليس يعقوب بن إبراهيم هذا. يقول لعله، لا هو يعقوب بن بختان، وله مسائل كثيرة جدا يعقوب هذا. معرفة التلاميذ الإمام أحمد اللي يروون عنه مثل ابن هاني وصالح بن أحمد وعبد الله بن أحمد وغيرهم. نعم
كوسج
إسحاق الكوسج وكثيرهم كثير ابن مهنا، وأيضا هذا يعقوب بن بختان من الذين يروون كثيرا له. نعم.
قال يعقوب سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا ضربها المخاض فتكون أيامها عشرا فترى النقاء قبل ذلك فتغتسل ثم ترى الدم من يومها، قال هذا أقل من يوم ليس عليها شيء. فعلى هذا
كان الإمام أحمد يقرر 24 ساعة، لابد أن ترى الجفاف كم؟ 24 ساعة. تفضل.
فعلى هذا لا تثبت لها أحكام الطاهرات حتى ترى الطهر يوما كاملا.
هذا هو الظاهر والله أعلم. حطوا تحت خط أننا نعتبر الجفاف إذا مر عليها 24 ساعة. نعم.
ووجه ذلك أن الدم يجي تارة وينقطع أخرى، فلا تخرج عن حكم النفاس بمجرد انقطاعه، لأن ذلك يفضي إلى أن لا تسقط الصلاة عنها في نفاسها، إذ ما من وقت صلاة إلا يوجد فيه طهر يجب عليها الصلاة به، وهذا يخالف النص والإجماع. وإذا لم يعتبر مجرد انقطاع الدم فلا بد من ضابط للانقطاع المعدود طهرا،
اللي هو يوم كامل. نعم. واليوم
يصلح أن يكون ضابطا لذلك فتعلق الحكم به.
الإمام كان الإمام يحتاط لهم، قال اجعلوها يوم هو حل المشكلة. نعم. واليوم يعتبر، لذلك أنا ودي ندرس خصائص الأرقام، وهذه إن شاء الله سأناقشها فيما بعد. يعني ليست خصائص الأرقام عند المشعوذين، لا لكل رقم معاني في الشريعة، هذه إن شاء الله نناقشها فيما بعد. نعم. تفضل يا شيخ.
قال فصل وإن ولدت ولم ترى دما فهي طاهر لا نفاس لها.
أيوة هذه اللي زي ذات الجفوف، ما رأت ولا قطرة الدم. طيب هل عليها غسل ولا ما عليها؟ شوف،
لأن النفاس هو الدم ولم يوجد، وفي وجوب الغسل عليها وجهان، أحدهما لا يجب لأن الوجوب من الشرع، وإنما ورد الشرع بإيجابه على النفساء، وليست هذه نفساء ولا في معناها.
إذن تعريف النفاس عند ايش هو؟ الدم. فعلق الحكم بالدم. نعم.
لأن النفساء قد خرج منها دم يقتضي خروجه وجوب الغسل، ولم يوجد ذلك في من لم يخرج منها.
والثاني
يجب، لأن الولادة مظنة للنفاس،
فبنى الحكم على المظنة وجعل المظنة في حكم المئنة الحقيقة. نعم. فيتعلق
الإيجاب بها كتعلقه بالتقاء الختانين وإن لم يوجد الإنزال.
على رأيك. نعم. إذن الاغتسال هنا يكون نوع من أنواع الاحتياط، حيث بنى الحكم على المظنة، مثل مس المرأة بشهوة، مس الذكر إلى آخره. نعم.
قال فصل: وإذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت، ويستحب أن لا يقربها زوجها قبل الأربعين. قال أحمد،
قال يستحب، انظروا لم يقل يجب. قال أحمد
ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوط فيكون واطئا في نفاس، وهذا على سبيل الاستحباب، فإنا حكمنا لها بأحكام الطاهرات، ولهذا يلزمها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وإن عاودها في مدة الأربعين ففيه روايتان.
إذا رجع الدم مثلا 25 يوم طهرت، 35 يوم رجع الدم، لا زالت إيش؟ مدة نفاس. تفضل يا شيخ. طبعا فيها رواية قولاً، قول أنها لا زالت نفاس، وقول أننا نأخذ بالأحوط لأنها مشكوك فيه. تفضل شيخ.
وإن عاودها في مدة الأربعين ففيه روايتان، إحداهما أنه من نفاسها تدع له الصوم والصلاة. نقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت. وهذا قول عطاء والشعبي، لأنه دم في زمن النفاس فكان نفاسا كالأول وكما لو اتصل.
وهذا هو الراجح من القولين، هذا أظهر القولين. القول الثاني،
والثانية أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا، وهذه الرواية المشهورة عنه، نقلها الأثرم وغيره. ولا يأتيها زوجها، وإنما ألزمها فعل العبادات في هذا الدم، لأن سببها متيقن وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك، وأمرها بالقضاء احتياطا، لأن وجوب الصلاة والصوم متيقن وسقوط الصوم بفعله في هذا الدم مشكوك فيه فلا يزول بالشك.
طيب، عندنا مسائل اسمها الفروق. الفروق عند ابن قدامة في المغني، من الفروق؟ تفضل.
والفرق بين هذا الدم وبين الزائد على الست والسبع في حق الناسية،
هذه مسألة. إذن الفرق الأول بين امرأة جاءها النفاس 15 يوم، طهرت، جلست 10 أيام، رجع عليها ليش الدم، هذه مسألة. ومسألة الناسية اللي هي تأخذ حكم المتحيرة وزاد على الستة والسبع. نعم. حيث لا يجب
قضاء ما صامته فيه، مع الشك أن الغالب مع عادات النساء ست أو سبع، وما زاد عليه نادر بخلاف النفاس.
هذا يمكن يكثر. نعم. الثانية،
ولأن الحيض يتكرر فيشق إيجاب القضاء فيه والنفاس بخلافه،
هذه مسألة. الفرق الآخر، هذا الفرق الأول، فرق بين الناسية وزاد على الستة والسبع والنفاس. الفرق الثاني بين النفاس والدم الزائد عن العادة في الحيض، وكذلك
الدم الزائد عن العادة في الحيض. وقال مالك،
هذا هو القول الثالث إن رأت الدم.
وقال مالك: إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس، وإن تباعد ما بينهما فهو حيض.
يعني لو جاءها طهورة يوم 15 ورجع لها الدم يوم 17، إيش تعتبر؟
نفاس.
طهورة يوم 15 ورجع لها الدم يوم 25، حيض. عرفت الفرق الآن؟ طيب، ولأصحاب الشافعي
وجهان.
هذا القول الرابع،
فيما إذا رأت الدم يوما وليلة بعد طهر 15 يوما أحدهما يكون حيضا.
إذا حددوا ب15 يوم لأنها أقل ليش؟ الحيض أقل الطهر. تفضل شيخ.
والثاني يكون نفاسا.
القول الخامس
وقال القاضي: إن رأت الدم أقل من يوم وليلة بعد طهر 15 يوما فهو دم فساد، تصلي وتصوم ولا تقضي، وهذا قول أبي ثور. وإن كان الدم الثاني يوما وليلة فالحكم فيه كما قلناه، من أنها تصوم وتصلي وتقضي الصوم. ولنا
أيوة اللي هو القول الأول، وهو ما دام داخل الأربعين فهو دم إيش؟ نفاس. ما الدليل؟ أنه
ولنا أنه دم صادف زمن النفاس فكان نفاسا كما لو استمر،
كما لو استمر لا ينقطع طوال الأربعين، ولا فرق
بين قليله وكثيره لما ذكرناه. ومن جعله حيضا فإنما خالف في العبارة، فإن حكم الحيض والنفاس واحد، وأما ما صامته في زمن الطهر فلا إعادة عليها فيه.
لا، ينبني عليها حكم. فرق بين الحيض والنفاس في مسألة العدة، فقد يطلقها زوجها فتعتد، صح ولا لا؟ لكن النفاس ما يحسب من الليش، لا يحسب من العدة، الذي يحسب من العدة الحيض، فهذا فرق مؤثر، ليس كما قال المؤلف أنه لا فرق. نعم. فصل.
قال فصل: إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس.
هذه مسألة مهمة جدا وتكثر كثيرا، خاصة عندكم أنتم يا أهل التخصص، وهو خرج من المرأة دم، خرج منها شيء، إيش هذا الشيء؟ ما يدرون. ولذلك أكثر النساء يغلطن في هذه المسألة من حيث لا يعلمون. فنقول نسأل: هل الحمل حمل حقيقي أم أنه كيس فارغ، أو أنه حمل كاذب ما في إلا انتفاخ فقط، أم ماذا؟ كان حمل حقيقي فنسأل: هل عندما سقط من المرأة هل تبينتم فيه خلق الإنسان، وجهه راسه يدين، ولا أنه لازال علقة أو مضغة يعني صغيرة يعني، فهل هو يشبه علقة الدم؟ إذا لم يتبين منه خلق إنسان فهو إيش؟ فهي استحاضة، أو فهي استحاضة، وإن تبين منه خلق إنسان فهي نفاس. طيب، سمعنا بعض الآراء تقول 80 يوم، ما كان حامل 80 يوم في هذه الحالة تغتسل وتعتبر نفاس، ما كان دون 80 يوم يعني 70 يوم 75 يوم هذه ليست نفاس، وبعضهم يجعلها بال120 يوم، ما كان 119 يوم وما دون هذه ليست نفاس، 120 يوم فما فوق فهي نفاس. والذي يظهر والله أعلم أنها بحسب حملها، فإذا أسقطت شيئا على شكل إنسان فهي نفاس، لأنها وضعت حملها، لأنها وضعت إيش؟ حملها، وعدتها تنتهي، عدة الوفاة وعدة الطلاق. لو طلق زوجته وهي حامل فأسقطت هذا الذي على شكل إنسان فتعتبر انتهت عدتها. فقياسه بال80 ضعيف، قياسه بال120 يوم ضعيف، لا بد أن يكون على شكل وهيئة إنسان، يرون رأسه ويديه صغير، هو يكون حجمه بهذا الشكل بس، لكن واضح له رأس ووجه ويدين ورجلين، يعرفونه بشكله صغير جدا. فإذا أسقطت هذا الذي على شكل إنسان فهي تعتبر نفاس. اسمع ايش يقول. طبعا هذا برجع إلى المرأة، والمرأة في تفريقها صعوبة، فقد يكون مضغة لحم ما هو واضح. نعم تفضل شيخ. إيه هذا الحجم
وكل شيء، سبحان الله.
إيه نعم، فتعرف أنها كانت حامل فتعتبر نفاس، حتى لو ما عدت 30 يوم، حتى لو ما عدت 30 يوم تعتبر نفاس. إذا رأت المرأة الآن بعيد.
قال فصل: إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، نص عليه.
وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لا 80 يوم ولا 20 يوم، وريح راسك من هذه المواضيع كلها. تبين في خلق إنسان فهي نفاس، وإن رأته
بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس.
أنا ما أدري كيف إلقاء النطفة، أنا لا أعرف كيف مسألة إلقاء النطفة، خاصة في العلم الحديث، علم الأحياء والطب وغيره، يقولون أن النطفة تختلط ماء الرجل فيه بماء المرأة داخل البويضة فما يظهر شيء، النطفة فقط في داخل الرحم، لكن كيف خرجت هذه النطفة ما يعرفون. إذا خرجت علاقة، واضح المسألة؟ إذا خرجت فهي علاقة. نعم.
وإن كان الملقى مضغة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيه وجهان: أحدهما هو نفاس، لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسا كما لو تبين فيها خلق آدمي.
وهذا القول حقيقة أنه ضعيف. لماذا؟ لأننا نطالب المرأة بالدقة في النظر في المضغة، هذه معاناة. لا، القول الثاني أجود.
والثاني ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة.
وقد تكون من الدم، دم الذي تخثر في بطن في رحم المرأة وتكتل على شكل كتلة فتظنه حمل لأنه ليس بحمل. نعم.
قال فصل.
إذن يظهر الله أعلم أن إدراك النساء في مثل هذه المسألة في صعوبة شديدة عليهن، فنعتمد هذا الرأي. تبين في خلق إنسان إنفاس، ما تبين في خلق إنسان ليس بنفاس، مضغة، علقة، اللي يكون. نعم. يدفن، نعم، لكن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن وخلاص.
بغسل تعمل على فتوى لجنة دائمة تكمل 120 يوم خلاص يأخذ كل الأحكام.
هذا الفتوى شيء آخر، إحنا نناقش المسألة علميا. نعم. ننتقل إلى مسألة أخرى. قبل ما نأخذ هذه المسألة انتبهوا معي، متى امرأة حامل بتوأمين يعني اثنين، متى يبدأ نفاسه؟ هل يبدأ مع الأول؟ طبعا عندنا 40 يوم، عندنا كم؟ 40 يوم. فهل يبدأ مع الأول أو مع الثاني أو احتياطا في البداية يبدأ مع الأول وفي النهاية ينتهي مع الثاني؟ فهمتوا المسائل؟ كم مسألة الآن؟ كم قول؟ إذا بدأ مع الأول فيمكن ما تضع الثاني إلا بكرة، بعد يوم أو يومين تضع الثاني، معنى هذا نادر، لأن إذا مجرى خروج الطفل الأول سيشجع في خروج الطفل ليش؟ الثاني مباشرة يعني وراه. لكن لو اعتبرنا أن حصل أن امرأة وضعت الولد الأول من التوأم ثم انتظرت يومين ثم وضعت الثاني، فهنا متى تنتهي؟ تنتهي 40 يوما بالحساب من الولد الأول، يعني الولد الثاني كم له؟ 38. الثانية، أنا نبدأ بالثاني، لو بدأنا بالثاني فبعد لو انتهى نفاس الأول لا نكمل لأن ينتهي نفاس الثاني. طيب الثالث، القول الثالث أن البدء بالوضع الولد الأول والختام بوضع الولد ليش؟ ثاني، فتاخذ 42 يوم. وضحت هذه المسألة؟ إذن كم قول؟ ثلاثة قول. نسمع.
قال فصل: إذا ولدت المرأة توأمين فذكر أصحابنا عن أحمد روايتين فيها، إحداهما أن النفاس من الأول كله، أوله وآخره، قالوا وهي الصحيحة، وهذا قول مالك وأبي حنيفة.
أيوة، إذا انتهت 40 يوم من حين ولادة الولد الأول خلاص تصبح ماذا؟ طاهرة وتغتسل. فعلى هذا
متى انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاسا، لأن ما بعد ولادة الأول دم بعد الولادة فكان نفاسا كالمنفرد، وآخره منه لأن أوله منه فكان آخره منه كالمنفرد.
وضحت الآن؟ كالولد المنفرد يعني الولد الواحد. طبعا هذا القول أقوها. القول الثاني:
واختلف أصحابنا في الرواية الثانية، فقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس المسائل هي أن أوله من الأول وآخره من الثاني.
اللي قلتها لكم ممكن يستمر 42 يوم 45 يوم، كيف؟ عندما أول ما ينزل منها الدم مع ولادة الأول يستمر، ثم نحسب النهاية على الولد الثاني 40 يوم، ممكن توصل 45 يوم. هذا القول الثاني، وهذا قوله،
وهذا قول القاضي في كتاب الروايتين، لأن الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد، فعلى هذا تزيد مدة النفاس على 40 في حق من ولد التوأمين.
واضح. هذا القول الثاني. قول الثالث:
وقال القاضي أبو الحسين في مسائله وأبو الخطاب في الهداية الرواية الثانية أنه من الثاني فقط.
أيوه كمل.
وهذا قول زفر،
زفر بن الهذيل من تلاميذ الإمام أبي حنيفة. إذا صار عندنا كم قول الآن؟
ثلاثة.
ما الدليل؟ لأن مدة النفاس،
لأن مدة النفاس مدة تتعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة، فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاسا.
هذا قول ضعيف. الصحيح والأول أن البداية مع الأول والنهاية مع الأول. نعم. ولأصحاب الشافعي،
لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه كالأقوال الثلاثة، وذكر القاضي أنه منهما رواية واحدة وإنما الخلاف في الدم الذي بين الولادتين،
الولد الأول والثاني. أيوة.
هل هو نفاس أم لا؟ وهذا ظاهره إنكار لرواية من روى أن آخر النفاس من الأول.
نعم.
قال فصل.
انتهت هذه مسألة واضحة. الراجح أنها مع الأول. لماذا؟ لأن لما نزل الأول نزل الدم. وش الدم هذا؟
دم نفاس.
نعم.
قال فصل. وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها.
في بداية كتاب الحيض صفحة 386 ماذا قلنا؟ قلنا 11 حكم كلها موجودة في الحيض فهي موجودة في النفاس إلا حكم العدة. تفضل شيخ.
ويسقط عنها لا نعلم في هذا خلافا، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض.
يعني هو حيض محبوس. النفاس شو؟ حيض محبوس. نعم.
ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به.
هذا الفرق الأول. إذن من الفروق أن العدة لا تحسب بالنفاس. نعم.
لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله ولا يدل على البلوغ.
ليش لا يدل على البلوغ؟ لأن قد حصل البلوغ قبله، ما حملت إلا وهي بالغ لحصوله
بالحمل قبله.
نعم. انتهت مسائل النفاس. أحد له سؤال في مسائل النفاس؟ أظن وضحت المسائل الآن. الإجماع أيوة، ما أنت نسيتك يا شيخ. الإجماع حق النفاس يا شيخ
في نفس الصفحة.
أنا صفحة 427. الإجماع هذا لقيت أحد قال غير الترمذي. أبو عبيد عاد كلام أبو عبيد فيه نظر، لكن أما الترمذي صريح. طيب حلو. الثاني 32. أيوة. لا نعلم في هذا خلافا. ها من قال يا شيخ؟ النووي يعني ابن جرير. لحظة يا شيخ. وابن حزم
ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد والنووي ذكره أيضا.
والنووي وابن رشد والنووي
ابن حجر الهيثمي.
ابن حجر الهيثمي. أيوة.
الشبين في مغر المحتاج والقنوجي في روض النبي.
شو اسمه؟
القنوجي.
القنوجي. نعم أحسنت. يكفي. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل شيخ.
قال مسألة. ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه 3 مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل.
نرجع إلى الحيض والاستحاضة. نرجع إلى باب الحيض. انتهى النفاس لا أحد يناقش فيها. الآن ننتقل إلى باب الحيض. امرأة أيام حيضها 6 أيام، في إحدى الأشهر وصلت 9 أيام، زادت ولا ما زادت؟
زادت.
طيب هل نعتبر 3 أيام الزايدة هذه عن العادة أعدتها 5 سنوات 6 أيام، في تلك السنة زادت 3 أيام، هل نعتبرها حيض؟ لا، ننتظر 3 مرات وفي الرابعة نعتبرها إيش؟ حيض. أو على المذهب الثاني 2 وفي الثالثة حيض. وضحت المسألة؟ هذه فيها خلاف وفيها نقاش يطول وسترون. إذن وضحت المسألة الآن. ها؟ قال ومن كانت لها أيام.
قال ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه 3 مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول.
يعني كان لابد أن تبقى 3 مرات 6 أيام حيض و3 أيام استحاضة. بعد 3 مرات رأت والله أصبحت عادة الآن. في المرة الرابعة تعتبر 9 كلها إيش؟ حيض. وضحت المسألة؟ نعم.
وإن كانت صامت في هذه 3 مرات أعادت إذا كان صوما واجبا
مثل صوم رمضان. نعم.
وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها 3 مرات.
يعني انتهينا من 6 وصارت 9. لا الآن تأتيها الدورة دائما يوم 10 واستمرت على هذا 4 سنوات، كل يوم 10 يجيها الدورة منتظمة دورتها، فجأة أصبحت تجيها يوم 7، تنتظر كم؟ 3 مرات في هذه الثلاث أيام من 7 إلى 10، ثم وتعملها تجعلها استحاضة، ثم تقلب إلى إيش بعد 3 مرات إلى أنها حي. وضحت المسألة؟ طبعا نادر أن المرأة تستمر معها الدورة حياتها كلها من يوم عمرها 15 لأن عمرها 50، أن الدورة عندها منتظمة 100%، تقول كأنها مكينة ما تجي، تجد أنها 4-3 سنوات ما شاء الله منتظمة، شوي لو قلبت ولخبطت، شوي لتنيز، شوي لا. فالنساء بهذا الحال، وخاصة في زمننا هذا الذي نعيش فيه، حيث أن المرأة تأكل في بعض الأكلات التي فيها كيماويات وزيوت مهدرجة وتأثير على الهرمونات، فتجد فيه لخبطة كبيرة جدا في دورات الدورة عند النساء. نعم.
وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها 3 مرات.
نعم الشرح.
وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها لم تعتد بما خرج من العادة حيضا حتى يتكرر 3.
إذن تجعله استحاضة في تلك الفترة. نعم.
في إحدى الروايتين أو مرتين في الأخرى.
يعني 3 مرات، الرابعة تنقلب عادة، مرتين الثالثة تنقلب عادة. هذا قولا نقل حنبل.
نقل حنبل عن أحمد في امرأة لها أيام معلومة فتقدمت الحيضة قبل أيامها لم تلتفت إليها تصوم وتصلي، فإن عاودها
واضح كانت في تأتي الدورة 10 سنوات ثم فجأة تقدمت اليوم 6 أو 7. نعم.
فإن عاودها في الثانية مثل ذلك فإنه دم حيض منتقل، ونقل الفضل بن زياد لا تنتقل إليه إلا في الثالثة فلتمسك عن الصلاة والصوم. وفي لفظ له قال سألت أبا عبد الله عن المرأة أيام أقرائها معلومة فربما زاد في الأشهر الكثيرة على أيام أقرائها أتمسك عن الصلاة أو تصلي؟ قال بل تصلي ولا تلتفت إلى ما زاد على أقرائها إلا أن يكون دم حيض متنقلا أو نحو هذا. قلت أفتصلي إلى أن يصيبها 3 مرات ثم تدع الصلاة بعد 3؟ قال نعم بعد 3،
يعني في المرة الرابعة. في هذه الرواية،
في هذه الرواية تصريح بأنها لا تعد الزيادة من حيضها إلا في المرة الرابعة.
أنا طبعا يظهر لي الرأي اللي قلت لكم في الأسبوع الماضي واللي قبله أن العبرة بالإيش؟ بالدم. الدم هو المتحكم في الموضوع، إذا كان دم حيض فهو حيض، إن كان دم استحاضة فهو استحاضة بحسب الدم، مدار الحكم على الدم، وهذا هو القول الراجح حتى في هذه المسألة. نعم.
وأنها تصلي وتصوم في المرات 3. وفي روايته الأولى يحتمل أنها تحتسبه من حيضها في المرة 3 لقوله لا تنتقل إليه إلا في 3، ويحتمل أنه أراد بعد 3. وفي رواية حنبل احتمالان، أحدهما أنها تنتقل إليه في المرة 2 وتحتسبه من حيضها.
لماذا؟ لأنه لا تكرار على طول من المرة 2، لا تكرار. لماذا؟ لأنها تشبه الاستحاضة، والاستحاضة ليس فيها تكرار، تكرار في الحيض الثاني.
والثاني أنها لا تنتقل إليه إلا في 3، وأكثر الروايات عنه اعتبار التكرار 3 فيما خرج عن العادة، سواء رأت الدم قبل عادتها أو بعدها مع بقاء العادة أو انقطاع الدم فيها أو في بعضها، فإنها لا تجلس في غير أيامها حتى يتكرر 2 أو 3. فإذا تكرر علمنا أنه حيض منتقل فتصير إليه، أي تترك الصلاة والصوم فيه وتصير عادة لها وتترك الأول أي العادة الأولى، لأنها قد انتقلت عنها وصارت العادة أكثر منها أو غيرها، ثم يجب عليها قضاء ما صامت من الفرض في هذه المرات 3 التي أمرناها بالصيام فيها، لأننا تبينا أنها صامته في حيض والصوم في الحيض غير صحيح. وأما الصلاة فليس عليها قضاؤها لأن الحائض لا تقضي الصلاة. قال أبو عبد الله ولا يعجبني أن يأتيها زوجها في الأيام التي تصلي فيها، لأننا لا نأمن كونها حيضا، وإنما تصلي وتصوم احتياطا للعبادة وترك الوطء احتياطا أيضا، فيجب كما تجب الصلاة.
علق الحكم على الاحتياط، على الاحتياط للرجل، الاحتمال حيض فيتأذى به، لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض. مسألة.
وإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض فهي استحاضة.
يعني امرأة يأتيها دورتها سنوات 10 أيام، في تلك الفترة جاءتها دورتها 17 يوم، 7 الزيادة هذه اللي فوق 10 استحاضة. أنا هذا على المذهب. نعم. مسألة.
وإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض فهي استحاضة.
مسألة أخرى، ولا تجلس،
ولا تجلس غير أيام العادة بكل حال. ومثال ذلك امرأة عادتها 3 أيام في أول كل شهر، فرأت 5 في أول الشهر، أو رأت 2 من آخر الشهر الذي قبله، والثلاثة المعتادة، أو طهرت 3، ورأت 3 أو أكثر منها أو أقل قبلها أو بعدها، أو طهرت اليوم الأول ورأت 3 بعده أو أكثر، أو طهرت 2 ورأت 2 بعدهما أو أكثر، أو رأت الدم 2 في آخر الشهر ويوما في أوله، وما أشبه ذلك، فإنها لا تجلس في جميع هذه الصور ما عدا الأول من الشهر حتى تتكرر.
ما الدليل على أنها تجلس عادتها في المرة 4 أو 3؟ ما الدليل؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك.
يعني ردها إلى الماضي ولم يردها إلى الحالي. ولأن
لها عادة فردت إليها كالمستحاضة.
القول الثاني، سجل عند القول الثاني، ماذا قال أبو حنيفة؟
وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة ليس بحيض حتى يتكرر مرتين، وما تراه بعدها فهو حيض.
إذن أبو حنيفة علق الحكم بالزمن، فما كان إذا زاد الدم قبل، يعني مثلا دمها 10 من كل شهر، فجاءها 8 ليس بحيض حتى يتكرر مرتين، في الثالثة يعتبر حيض. لكن إذا جاءها بعد الحيض، مثلا كانت تطهر 16 أصبحت تطهر 18 من أول مرة يعتبر حيض. هذا رأي أبي حنيفة. إذن عندنا رأيان، الرأي الأول كررها 3 أو مرتين، والرأي الثاني ما قبل العادة ليس بحيض وما بعد العادة حيض. خلاص، هذا رأي أبي حنيفة. الرأي الثالث هو الراجح، قول الشافعي. ماذا قال الشافعي؟
وقال الشافعي: جميعه حيض ما لم تتجاوز أكثر الحيض، وهذا أقوى عندي.
عند من؟
ابن قدامة.
عند ابن قدامة. إذن القول الثالث جميعه حيض، يعني جاء دورتها دائما 10 وتفاجأت أن جاءتها الدورة 8، على طول من أول شهر 8 يعتبر حيضها. واضح المسألة؟ ليه؟ لأنها نظرت في الدم فوجدته أسود ثخين له رائحة مع آلام الدورة. طيب، هل عندك أدلة يا ابن قدامة مع الإمام الشافعي في هذا؟ اكتبوا الدليل الأول.
لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء.
أيوة، علقت عائشة الحكم بإيش؟ بالدم. نعم، ومعناه؟
ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم وتذهب الصفرة والكدرة ولا يبقى شيء يخرج من المحل، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء، ولو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العدة وإن كان الدم جاريا.
لو كان على المذهب نقول له اغتسلي. ليه؟ لأن عدتك كانت كامل عام، كامل الشهر اللي راح والشهر اللي قبله والشهر اللي قبله، تنتهي في يوم 15، خلاص انتهت عدتك، اغتسلي. ما قلنا، عائشة ما قالت هذا الكلام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن الشارع، الدليل الثاني لأن الشارع،
لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم.
طيب، أيوه، والعرف بين النساء،
العرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا.
علق الحكم على إيش؟ على الدم، دم الحيض. قال: فمتى رأت المرأة دما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض. واضح أنه علق الحكم بالدم. ولو كان
عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل، ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه.
الدليل الثالث، سجلوا عند 3.
ولذلك لما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة،
اللي هم سلمة، صح ولا لا؟ نعم.
فجاءها الدم فانسلت من الخميلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك، أنا فستي؟ قالت: نعم. فأمرها أن تأتزل، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العادة أو جاء قبلها.
ها، ما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم قضية وقت العادة، فدل على أن الدم الحكم يتعلق به. نعم.
ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم، فأقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هذه 4، اكتبوا الدليل الرابع.
وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع،
دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك، أنفستي؟ فكان يعني لو كانت تعرف أنها بتجيها الدورة في اليوم الفلاني ما بكت، لكنها لما بكت دليل على أنها تفاجأت بالدم، فعلقت الحكم بالدم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالدم. اسمع ماذا قال.
وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير، ولم تذكر عادة ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه لم يأتي في العادة، لأن عائشة استكرهته واشتد عليها وبكت حين رأت، وقالت وددت أني لم أكن حججتها عام، ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته ولا صعب عليها. ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
هذا الخامس، الدليل الخامس، ولو كانت العادة معتبرة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولما وسعه
تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه غيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه. وما جاء عنه عليه السلام ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم ينقطع عنها، فلم يذكر في حقها عادة أصلا. ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحية أن يكون حيضا. بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة 3 أشهر، فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخرى.
أيوة، خلوني أوضحها لكم حتى نقرأها وهي واضحة. امرأة 3 أشهر تبدأ في 5، بعد 3 أشهر بدأت في 8، إيش تسوي؟ تستحيضها صح ولا لا؟ بعدين بدأ بعد 3 أشهر، أنت 3 أشهر، بدأ 3 أشهر أخرى في 17، بدأ 3 أشهر أخرى في 29، في 4، كل 3 أشهر تتغير حيضتها كذا طول حياتها. إيش استحاضة، فتصلي وتصوم احتياطا وإلى آخره. إشكالات ولا ما في إشكالات؟ وكذا لن تحيض طول حياتها، لأن الحيضة المعتبرة متى؟ الرابع، الشهر الرابع. وهنا ما في شهر رابع، كل ما جاء شهر رابع اختلفت الدورة. إذن لن تحيض طول حياتها. واضح الآن؟ اسمع ماذا يقول بيانه.
قال بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة 3 أشهر، فإذا انتقلت في الشهر،
انتقلت يعني من يوم 6 إلى يوم 18 إلى يوم 29 في الشهر الرابع. أيوه،
فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخرى لم تحضها أيضا 3 أشهر، وكذلك أبدا، فيفضي إلى إخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا.
واضح الآن؟ يصبح خلاص كل حياتها ليس فيها حيض، كل حياتها استحاضة. أي نعم. وبعد
على هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد على أكثر الحيض
اللي 15،
فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة، فرددناها إلى عادتها، ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها، لأننا تبينا أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة.
هذا إذا زاد على أكثر من 15 يوم. ما أدري، واضح الآن أدلة ابن قدامة والإمام الشافعي أن الحكم ما يتعلق بالدم. نعم، لحظة.
قال مسألة: ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها.
خلنا نفهم واحدة واحدة. من كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك، يعني سبعة أيام دائما عادتها سبعة أيام، في يوم الرابع رأت إيش؟ الطهر. طبعا رأت الطهر، ما يمكن أن رأت الطهر بعد ساعتين بيرجع لها ليش الدم، بعد خمس ساعات بيرجع لها الدم، بعد عشر ساعات بيرجع لها الدم، كم نتركها تنتظر؟ 24 ساعة. زيها زي إيش؟
النفاس.
فإذا رأت الطهر خلال بعد 24 ساعة يعني معناها أنا خلاص تغتسل وتصلي، فرجع لها الدم أثناء العادة حيض، وبعد العادة لا. اسمع: وإن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك، يعني حيضها دائما عشر أيام فرأته اليوم السادس، فهي طاهر تغتسل وتصلي، يعني تنتظر 24 ساعة لتتأكد ثم تغتسل. فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، يعني كأنه يرى أنها استحاضة وليست إيش؟ حيضة. نعم.
قال: الكلام في هذه المسألة من فصلين أو في فصلين، أحدهما في الطهر بين الدم بين الدمين، والثاني في حكم الدم العائد بعده. أما الأول فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام سواء رأته في العادة أو بعد انقضائها. ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره، لقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر بساعة فلتغتسل. ويتوجه أن انقطاع الدم،
يعني كان ابن قدامة يخالف رأي ابن عباس، فيقول:
ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر،
عن 24 ساعة فليس بإيش؟ بطهر. هذا مريح جدا للمفتي وللمرأة، بناء
على الرواية التي حكيناها في النفاس، لأن أنها لا تلتفت إلى طهر ما دون اليوم،
واضح
صحيح إن شاء الله،
وهذا هو الظاهر والله أعلم. أيوه،
لأن الدم يجي مرة وينقطع أخرى، في إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة.
تطهر كيف تطهر؟
وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي بقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى إلى أن لا يستقر لها حيض، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها.
نعم، انقطاعه يكون في آخر عادتها، مثل عادتها سبعة أيام في نهاية اليوم السادس انقطعت، أو ترى الجفاف الكامل، أو ترى القصة البيضاء. نعم،
أو ترى القصة البيضاء وهو شيء يتبع الحيض أبيض يسمى الترية، روي ذلك عن إمامنا، وروي عنه أن القصة البيضاء هي القطنة التي تحشوها المرأة،
وهذا بعيد. القصة البيضاء أنها القطنة التي تحشوها المرأة في فرجها لأجل أن تتأكد من الدم، فيخرج أبيض ناصع ليس فيه أي لون من الدم، هذا لا بعيد. وهذا القول الصحيح أن القصة البيضاء سائل يخرج من المرأة لونه أبيض يعرفه النساء. نعم،
إذا خرجت بيضاء كما دخلت لا تغير عليها فهي القصة البيضاء، حكي ذلك عن الزهري وروي عن إمامنا أيضا. وقال أبو حنيفة: ليس النقاء بين الدمين طهرا.
أيوة، يعني معناها إيش؟ لا تصلي ولا تصوم. نعم،
بل لو صامت فيه فرضا لم يصح ولزمها قضاؤه، ولا يجب عليها فيه صلاة، ولا يأتيها زوجها، فيكون الدمان وما بينهما حيضا، وهو أحد قولي الشافعي، لأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى، ولأنه لو لم يكن من الحيض لم يحتسب من مدته.
ولذلك أجلسناها يوما كاملا 24 ساعة لنتأكد. ولنا
قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى.
المحيض هنا هل هو الدم ولا الوقت؟ الدم صح ولا لا؟ يعني قل هو أذى، الأذى شو؟ المحيض اللي هو الدم. وصف الحيض
بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض. وقال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وقالت عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ولأنها صامت وهي طاهر فلم يلزمها القضاء كما لو لم يعد الدم. فأما قولهم إن الدم يجي تارة وينقطع أخرى، قلنا: لا عبرة بالانقطاع اليسير، وإنما إذا وجد انقطاع كبير يمكن فيه الصلاة والصيام وتتأدى العبادة فيه وجبت عليها لعدم المانع من وجوبها.
وبهذا نجمع بين الأقوال. أحسنت، جزاك الله خير. صفحة 443.
قال: مسألة والحامل لا تحيض.
طيب خلونا نناقش هذه المسألة الآن. دم الحيض يخلقه الله عز وجل في المرأة، وكما قلت لكم هو عرق لين جدا يأتي في بطانة الرحم من الداخل ويكون على شكل العروق هذه، لكنه رقيق جدا، ثم بعد ذلك تثخن وتكبر ثم تشقق وينزل ليش دم الحيض. لكن إذا حملت المرأة في هذه الحالة الطفل يتغذى على هذا الدم، فيكون الدم له مخرج وهو الذهاب إلى الجنين عن طريق السر. لكن لو أن امرأة حامل خرج منها دم الحيض، دم ليش حيض، فهل الحامل تحيض؟ طيب الدم الحيض يتجه إلى غذاء الطفل، فهل يمكن الحامل أن تحيض؟ هذا السؤال. ما رأيكم؟ من يؤيد أن الحامل تحيض؟ من يؤيد أن الحامل لا تحيض؟ أسمع منكم.
لا تحيض.
لا تحيض. لماذا؟ لأن الدم انصرف إلى ليش؟ الجنين، فاستفاد منه الجنين، يمتصه الجنين في جسده ويستفيد منه. حد يخالف؟
أيضاً يا شيخ،
صفات إذا كان صفاته صفات دم الحيض، ها؟ فهو حيض. إيش رأيك كلامه؟
وما ينزل لا الدم يكون اما فساد او غيره، اما حيض لا.
هو لو نزل دم الحيض سيسقط الجنين، لان اذا تهتك هذا وتشقق وبدا ينزل الدم سينزل كله، وكذا يتضرر الجنين يموت. فدل على انها اصبحت النفاس، ما اصبحت ايش؟ ما اصبح حيض.
ايضا يا شيخ في دليل،
هات
يطلقها طاهرا او حاملا.
طاهرا او حاملا، طلقها طاهرا او حاملا حتى لو كانت ينزل منها الدم. جيد. طيب وغيره؟ أيوة شيخ. لا في الشهر الرابع، الشهر الخامس، الشهر السادس. الحامل في الشهر الرابع والخامس والسادس، هل يعتبر هذا حيض؟ طيب جاء في وقته، وقتها مثلا دائما يجيها الدورة يوم 10 من كل شهر، في يوم وهي حامل في شهر يوم 10 نزل منها دم، ودم حيض أسود ثخيله رائحة. ثم الشهر اللي بعد الشهر الخامس نزل دم أسود ثخيله رائحة، وجلس 7 أيام وانقطع. إيش رأيكم؟ الحامل تحيض ولا ما تحيض؟
ما تحيض.
إيش رأيك يا أنس؟ شوف إنها إيش؟ تحيض ولا ما تحيض؟ كانها تحيض، ها؟ نايف يرى أنها تحيض، صح؟ لا سقطت، هذا نعتبرها نفاس، لكن لا قد تكون تأتي وبعدين تضع ولدا صحيحا معافى، ما في إشكال في أيام عادتها والدم أسود، كيف تسوي معه؟ أيوة شيخ، حيض وهي ولو كانت حاملا. نادر جدا، نعم نادر جدا، نادر، نعم. طيب نسمع، نعم، وخاصة إذا تكرر عاد أوضح وأوضح، نعم، تفضل شيخ.
قال: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس.
أنا ظهر لي والله أعلم أن الدم النفاس عند الطلق، إذا بدأت المرأة يأتيها الطلق ففي هذه الحالة إيش يعتبر؟ دم نفاس، خلاص. والنساء يعرفن الطلق، يعرفن آلام الطلق وشدته، فإذا خرج من الدم ولو خرج قبل ولادتها بيومين عادي، أما أن ينزل منها دم نفاس دم قبل وضعها ونعتبر دم نفاس بدون طلق، لا. نعم، والله تغسل وجهك 4 مرات برضه النوم جاي. تفضل يا شيخ.
مذهب أبي عبد الله رحمه الله أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد،
كان دم عرق انقطع فنزل ذلك الدم، وهو قول
جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور، وروي عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي. وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن. وروي ذلك عن
هذا القول الثاني. سجلوا عند القول الثاني.
قول عائشة
أن ما ترى من الدم حيض إذا أمكن. أيوة إيش بغيت؟
قول عائشة تعتبر قول ثاني.
قول عائشة. عائشة والصحيح أنها إذا رأت الدم لا تصلي. ها؟
أقصد أن عائشة تبع القول الثاني.
على الثاني.
إيه.
كأنه. إيه كأنه ما هو واضح. لكن خلونا في الواضحات. مالك والشافعي يرون أن الدم الذي ينزل وهي حامل حيض. وروي ذلك.
وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق. لأنه دم صادف عادة.
أيوة كان يجيها كل يوم عشرة، فلما حملت كان يجيها يوم عشرة. إيش تفهم منها؟ والدم دم أسود ثخيلة ورايحة. إيش رأيك؟ ما فيها كلام. تفضل شيخ.
فكان حيضا كغير الحامل.
طيب الآن دليل من قال أنه ليس بيش بحيض. ولنا
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم.
ايوه لكن الحكم هذا في السائد ولا في النادر ولا في الجميع؟ في السائد الغالب، صح ولا لا؟ فلماذا تجعله في كل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في الامور العامه، في الامور السائده، لكن قد يوجد نوادر مخالفه. نعم. فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، فدل ذلك
على انه لا يجتمع معه.
ما يلزم، زي ما ذكرت لكم، فرق بين ان يكون عاما في كل صوره وان يكون في الغالب السائد. نعم.
واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا.
وكما قلت لكم هذا في السائد الغالب. نعم.
فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه، ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا.
شوف إيش قال. غالبا إن كان ابن قدامة أتى بكلمة تخالف مذهبه. إيش قال؟ لأنه زمن لا يعتاده الحيض فيه غالبا. إحنا نناقش النادر ما نناقش الغالب. لو قال دائما قلنا نعم، لكنه نادر. فهذه نوادر. على كل حال يظهر الله أعلم قول مالك والشافعي أنه حيض، وهذا رأي شيخ الإسلام. نعم.
فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة. قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقول عائشة يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع جمعا بين قوليها، فإن الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاة. كذلك قال إسحاق. وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. وقال يعقوب ابن بختان
هذا هو يعقوب بن بختان الذي ذكرت لكم قبل الأذان. قلت لكم يعقوب ابن بختان هذا هو أحد الأئمة الذين يروون عن من؟ عن إمام أحمد. وأنا يظهر أن هذا هو يعقوب السابق وليس يعقوب الذي ذكره. سألت أحمد.
وقال يعقوب ابن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال لا.
طيب رجعوا ليعقوب السابق 29. قال يعقوب: سألت، ما هو نفس القصة؟ إذن خطأ. إذن هنا انكشف الخطأ اللي وقع فيه المحشي تحت، الذي أضاف أنه لعله يعقوب بن إبراهيم الدورقي. لا يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا من أئمة الحديث، ما أظن له مسائل فقهية. أنا أقول أكتبه هو يعقوب بن بختان. نفس القصة أعادها ابن قدامة، فاتت على الذي حشى على الكتاب. صفحات كم هذه يعقوب؟ راجع صاد 45 445. إذن اتضح لنا أنه يعقوب بن بختان الذي ذكرته لكم. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال هو حيض.
هذا هو يعني هو نفاس أو حيض إذا ضربها المخاض اللي هو الطلق، لذلك قد ينزل منها الدم وما فيه نفاس، ما في شيء. هي صحيح أنها في الشهر التاسع، فما في شيء، أنا يظهر لي العلم هذا ليس دم إيش، ما يكون دم يا استحاضة يا حيض، لكن إذا ضربها المخاض وجاءها الطلق نفس. نعم.
وهذا قول أهل المدينة والشافعي، وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا، ولنا أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده، وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته. وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة، لأن الظاهر أنه دم فساد، فإن تبين كونه قريبا من الوضع كوضعها بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه، وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة، فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة، لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس.
أحسنت. طيب ما أدري كم باقي الإقامة، دقيقتين نقف هنا جل ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ونكون أكملنا المجلد الأول بإذن الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.